أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الكاتب. على عتبات الربيع العربي اتفقت التيارات المختلفة على أن تسقط الظلم والطاغية، لكنها من بعد ذلك اختلفت، وصرنا نجد أجنحة متنوعة: الإسلاميين الليبراليين، الإسلاميين الليبراليين وما إلى ذلك. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور عبد الرحمن الحبيب، الذي نشر مقالة مختلفة وهو من الصف المقابل للصف الإسلامي بالتصنيف الثقافي المعروف، مقالته في صحيفة الجزيرة بعنوان: هل الإسلاميون الليبراليون قادمون؟ هذا السؤال له هذه الحلقة. نتابع معا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار.
نجح الإسلاميون في انتخابات الربيع العربي، وكان نجاحهم مفاجأة لبعض الراصدين ومتوقعا من بعضهم الآخر، لكن المفاجأة الكبرى التي لم يتوقعها أحد أن يختلف الإسلاميون من الداخل ويصبح تيارات متعددة يتبادلون في العلن تهما من العيار الثقيل. الليبراليون الذين راهنوا طويلا على الشعوب العربية ووعيها وتوقيها إلى المستقبل انقلبوا اليوم على خيارها الأول، وأخذوا يمارسون عليها ما كانوا يسمونه الوصايا، ويخوفون من المستقبل ما دام الحاضر بين يدي الإسلاميين. في المقابل ينظر بعض الليبراليين إلى الإسلاميين في تونس ومصر على أنهم نموذج ليبرالي بامتياز، نشأ في سياق ثقافي غربي وتشكل في رحم العلمانية، وصار برنامجه السياسي شبيها بالبرامج السياسية التي يطرحها الليبراليون، ويدللون على ذلك بإيمانه المطلق بالحرية والمساواة والتزامه بالمحافظة على حقوق المرأة. هنا تتدافع الأسئلة: لماذا نجح الإسلاميون وفشل الآخرون؟ هل يملك الإسلاميون برنامجا سياسيا واعيا بضرورات المرحلة؟ لماذا انقسم الإسلاميون من الداخل؟ وما الذي يتخوف منه الليبراليون وهم يتابعون باستياء تقدم الإسلاميين إلى مراكز القرار في العالم العربي؟ ألا يكفي الليبراليين ما حققه حزب العدالة والتنمية؟ وأسئلة لا تنتهي.
الدكتور عبد الرحمن الحبيب الأكاديمي المعروف والكاتب في صحيفة الجزيرة، شكرا لإجابتك الدعوة.
شكرا لاستضافتي.
الله يرعاك. دكتور، المراقبون يتحدثون عن جناحين على ضفاف الربيع العربي: جناح الإسلاميين والليبراليين، بما في ذلك مراكز بحثية في أمريكا. أنت فاجأت، بما أنك تصنف نفسك ليبراليا، فاجأت قرائك والمتابعين بأن الإسلام الليبرالي هل سيكون قادما؟ ما الإسلام الليبرالي في ظل تصنيف لا يدمج بينهما حتى الآن؟
يعني هذه المقالة كانت بعد مباشرة بعد الانتخابات التونسية، وقبل انتخابات المغرب وانتخابات مصر، ولدينا انتخابات قادمة في الأردن، وربما قادم في ليبيا
واليمن.
أقصد في الإسلام الليبرالي، عندما يعني نتكلم عن، نأخذ مثال النهضة باعتبارها حصلت على أكثر من 40% في تونس باعتبار المقالة أتت بعدها مباشرة، يعني لم يكن طرحها الطرح نسميه الإخوان المسلمين التقليدي، كان لديه كثير من الطروحات الليبرالية اللي تغيرت عبر تجربة الحركة نفسها، حركة النهضة. هذه الاطروحات الليبرالية هي ما البعض يسمي، سواء في تونس أو غير تونس في العالم العربي، يسميها الإسلام العصراني أو العصري، والبعض يسميه الإسلام الليبرالي، والبعض يسميه حتى يعني كثقيل الإسلام الأمريكي لما أخذه. فهذه التصنيف اعتقادي، يعني جزء من التصنيفات. نحن إذا قلنا في وسط طبيعي، فأنت أمامك أطياف متماوجة وأنواع عديدة. في السابق كان أمامك مثلا في تونس نظام واحد محتكر السلطة، والبقية غالبيتهم يتشابهون فقط في خصومته ويفترقون يعني بوضوح في نقاط محددة. الآن أصبح المجال مفتوح للجميع، فأصبح عندك 5-7 وربما يصل إلى 20 فصيل في المستقبل نتوقع ستزيد هذه الفصائل عدة ثم ترجع من جديد وتقل، فبالتالي تتداخل، لن يصبح أمامك فقط يمين ويسار وهكذا، ستجد الوسط، وسط اليسار، يمين اليسار وهكذا، ستجد تداخلا كبيرا على حسب الظروف اللي يمر فيها البلد.
يعني نستطيع أن نقول أنه هناك مثلا جناح إسلامي وجناح ليبرالي وجناح في الوسط الإسلام الليبرالي مثلا أو الإسلامي الليبرالي،
ربما لا
من خلال متابعتك للربيع العربي واحدة.
لا أضعها بهذا الشكل، لكن أنا أضع تحت في كل طائف صح التعبير، لأن لم تمتزج. يعني نأخذ مثال الإخوان المسلمين، تجد يمين فيه وقريب من السلفيين، وتجد يسار فيه قريب من الليبراليين، وتجد وسط فيه أخذ من هنا وهنا. يعني والإخوان المسلمين انفصلوا، حتى جزء منهم انفصل في حزب مستقل وجزء، المسألة في طور، يعني اللي هي في حالة سيولة، لم تتصلب بحيث أنه نستطيع أن نقول هي بهذا الشكل، هي تتغير. أنت ترى حتى في السلفيين المصريين من تقدم إلى الأمام وأخذ بشكل إخواني وأخذ بعض الليبرال، يعني آخر شيء طروحات سلفية سمعنا عن علاقة مع إسرائيل في كامب ديفيد، وقالوا لم نغيرها، وربما رتوش فقط حقوق مصر في بعض الأشياء
اقتصادية.
نعم، هذه لازالت في طور سيولة، لكن في لعبة السياسة كل يعني المسائل يعني ممكنة طالما عقيدة الحزب مثلا أو التيار الأساسية ثابتة.
لكن ما تتوقع أنه الحكم على الإخوان المسلمين في فترة ما قبل السلطة يعني لا يعد حكما دقيقا، يعني أصلا كانت مبعدة عن السلطة، كيف نستطيع أن نحكم مثلا بأنه خطاب تقليدي وهو خارج السلطة؟
جميل، طبعا كلام أتفق، يعني أرى الحكم سيأتي حكم الشعوب عموما،
أي
وحكم المراقبين سيأتي هو بعدها أكيد قبل السلطة، عندما يكون التيار أو أي أو حزب في المعارضة هو شيء، وخصوصا عنده أصبح مدمن معارضة، يعني 80 سنة وأكثر من 80 سنة وهو في المعارضة من بدأ ثم يصبح في السلطة، هذه مخيفة يعني التجربة، ممكن يدفع ثمن باهظ بعدها في الانتخابات، يعني نحن في انتخابات تأسيسية بالمناسبة، لكن إذا أتت الانتخابات الدورية عادة كثير في الدول العالم من ينتصر في البداية يدفع ثمن باهظ في القادم، لأنه أي خسارة وهو عادة تخسر في الأولى تجربة بسيطة، أي كارثة حتى لو زلزال يعني فيزيائي في
ستقلل من الجماهيرية،
تقلل وأحيانا تدمر تقضي عليه، لأنه الجميع مو ليس الجميع الفئة المحايدة، لأنه هناك الانتخابات فئة حاسمة أمرها مع هذا الفصيل معه، وهناك قطاع كبير جدا لا يحسم أمره إلا قبل يومين أو يوم قبل الانتخابات، متردد لا يعرف كيف يختار. هؤلاء عادة هم من يغيرون المعادلة في صندوق الاقتراع.
في مطلع المقالة تقول لم يكن مفاجئا نجاح الإسلاميين في انتخابات تونس وغيرها، وطبعا ذكرت بعض المسوغات، لكن أسأل لماذا لم يكن مفاجئا لك أنت، لأنه هناك من الليبراليين من كان مفاجئا لهم هذا الفوز.
يعني هي مراقبين يختلفون، تعرف أنا في اعتقادي هناك أسباب كثيرة كانت واضحة جدا
تدل قبل الربيع العربي ولا مع
قبل الربيع العربي ومع الربيع العربي طبعا،
لأنه الربيع العربي تعرف أنه ليس للإسلاميين يد فيه، ثورة شعبية يقودها الشباب، أن تؤمن.
نعم، اللي قام فيها الشباب والطروحات كانت طروحات يعني نسميها مدنية حديثة،
مطالبات بالحقوق،
نعم مطالبات
معالجات القضايا البطالة
قضايا البطالة، الفساد، الفقر، الحريات، هذه مطالب
لم يكن فيها بعد ايديولوجي نهائي،
نهائي، هي يعني تسمى مدنية، مطالب مدنية غالبا، يعني مثل هذه المطالب المدنية في الغالب هي مطالب ليبرالية، لكن هذا ليس يعني أنها فقط ليبرالية، هي يدخل فيها الجميع، يدخل فيها الاشتراكي القومي الإسلامي بالتأكيد، الجميع يدخل فيها.
لكن لماذا وضعتها للليبراليين، يعني مطالبات ليبرالية؟
لأن هذا خطابهم بالأساس، يعني عندما نتكلم عن الثلاث، الحرية والفساد، يعني القمع، يعني ضد القمع وضد الفساد وضد الفقر، هذا خطابهم الأساسي. الخطاب الإسلامي يأتي فيه الهوية الدينية مثلا، يأتي فيه الشريعة الإسلامية، يأتي فيه أولويات قبل هذه، أولوية الليبرالي هي الحرية، هي يضعها في يضع المسائل الأخرى في مثل ما هوية القومي هي الهوية الهوية الجماعة، هي هوية المجتمع القومية، مثل ما هوية الاشتراكي هوية العدالة الاجتماعية والاشتراك في الاقتصاد، هذه قضية الأولى. فلأن لأن المطروح من وجهة نظري أنه اللي طرح في البداية كان ذا بعد، ليس علاقه انه الليبرالي، انه كان ذو بعد ليبرالي، وليس ليبراليا. لكن هذا لا يمنع
الخطاب الإسلامي وين كان في أي اتجاه على مدى السنوات السابقة؟ اتجاه أخروي مثلا؟
أنا أتكلم لا, لا لا هو كان موجود وبقوة. ولذلك أنا لما أتفاجأ أنه يأخذ يعني الترتيب الأول, أنا أقصد في بداية الاحتجاجات كانت ذات بعد ليبرالي فقط في البداية.
أنا
المسلمين دخلوا في اليوم الرابع,
لكن أنا أقصد هذه المطالبات قلت أنها هي مجال اهتمام الليبراليين. الإسلاميون أين كانت بوصلة اهتماماتهم قبل الثورة؟
كانت أيضا هذه من ضمن اهتماماتهم, ولكنها ليست من أولو يعني إذا أخذنا موضوع الحرية هي أولى الأولويات بالنسبة للليبراليين.
نعم
بالنسبة للإسلام ليست أولوية, عنده أولويات دينية, عنده أولويات خيرية في العمل الخيري, عنده أولويات أخرى يعني. فلذلك لم أندهش يعني الخطاب الإسلامي السلفي مثلا وكذلك الإخواني كان لديه صفات عديدة ومنتشر له شعبية من أكثر من 20 سنة من وجهة نظري. هو متقاطع مع التقليدي, السلف يتقاطع كثيرا ويتفق كثيرا مع التقليد, فهو كخضاب قريب منه. طبعا لا يعني أن الخطابات الأخرى ليست قريبة, أيضا عندما يتكلم العروبي هذا قريب أيضا من التقليدي على سبيل المثال. الاشتراكي عندما يتكلم عن العمال والفقر قريب قد يكون, فكل له قربه, لكن السلفي قريب جدا خطابه من خطاب التقليدي. أيضا تنظيم الجماعات الإسلامية السياسية أقوى وأكثر ترتيبا, أيضا مندمجة مع المجتمع في العمل الخيري, ولديها أيضا قدرات مالية هائلة. وأنا لا أتكلم بالقدرات المالية الهائلة بالطريقة السلبية, هذه جماعات تعمل بمنظمات خيرية
في الانتخابات يعني ملازمة.
لا قبل الانتخابات أنا أتكلم
تتكلم
دخولها في المجتمع. لماذا هي قوية في المجتمعات العربية؟ يعني طرحت خطابها قريب من الخطاب التقليدي, أنها منظمة, أنها داخلة مع الجمعيات الخيرية. أيضا نقطة مهمة جدا أنها ميكيافيلية, تستطيع تتغير بسرعة. أنت رأيت السلفيين كيف يتغيرون بسرعة, رأيت مثلا لواء في عهد مبارك يصل إلى مساعد وزير داخلية ثم يصبح رئيس لحزب سلفي, لديه قدرات. يعني رأينا عبد الجليل في ليبيا عندما تكلم وقال سنطبق الشريعة الإسلامية غضب المؤسسات الغربية, وقال في أقل من 24 ساعة أنه ليس هذا الكلام صحيح, غيرها في
لم يفهم على السياق
وهو عدلها, وهو كان وزيرا في
وزير للعدل
في حكومة القذافي. هذه الميكافيلية تعطي مرونة. لا أتكلم بالميكافيلية أيضا, أتكلم عنها كصفة وليس كنقد سلبي أو إيجابي. إنه قدرة التحكم في العملية السياسية. ما هي السياسة؟ السياسة أحداث متغيرة وتأخذ أنت مواقف متغيرة لها. يعني من يتجمد عند مبادئ محددة في لعبة السياسة قد يتخلف عن الركب, وهذا ما عانت منه في اعتقادي بعض التيارات.
طيب. الضغط الذي كانت تمارسه هذه الأنظمة العربية ضد الإسلاميين بشكل عام ومحاولة التشويه من خلال مناهج التعليم وأيضا وبرامج الإعلام, لماذا لم يفلح في تغيير رؤية الشعوب تجاه هذا التيار من وجهة نظرك؟
هذا ما أسميه أنا المزاج العام. إذا أخذنا الأربع عوامل, طرحت الأربع اللي هو الخطاب التقليدي قريب من الخطاب السلفي قريب من الخطاب التقليدي, التنظيم, الجماعات الخيرية, والميكافيلية. هناك ما أسميه المزاج العام. كثير يعني ذهبوا لصندوق الاقتراع وهم محدد بيروح للإخوان المسلمين أو بيروح للسلفيين أو بيروح للليبرالي محدد, لكن عندك قطاع كبير جدا كانوا لا يعرفون إلى الأيام إلى بعضهم إلى التصويت في استبيانات كثيرة. سألوا لماذا أنت لتصوت لمن؟ قال لمن يخاف الله. كثير منهم.
ممتاز صحيح.
إذن هنا على الثقة وليس على الجدارة. لاحظ من نقطة المزاج العام مهم جدا, قد يأتي يوم تنقلب المسألة. إذن هو وثق في ناس, هو يرى أناس أشكالهم مثل أشكال النظام السابق الفاسد ولا يريدهم, الآن يريد وجوه جديدة, يريد تعبير جديد. أعطيك مثال غربي مشهور جدا, وينستون تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية كان هو أكبر يعني شخصية في العالم منتصرين على ألمانيا, وهو بعد الانتخابات في أقل من سنة متوقع أن ينتصر. وينستون تشرشل لم ينتصر, فشل. سألوا الناس لماذا, مشابه للإجابة, قالوا مللنا الآن من حرب, نريد رجل سلم. ليس قلة في وحدث مع ديغول لاحقا مشابه لهذا, وحدث جورج بوش الأب بعد حرب العراق على مباشرة لكلينتون. هنا مزاج لقطاع من 30-40% اللي يقلب المعادلات, مزاج يميل إلى الآن لم نجرب هؤلاء اللي اضطهدوا السلفيين أو اضطهدوا في أو الأخوان المسلمين أو النهضة أو اللي في المغرب. جنبوا اضطهدوا ولم نجربهم
نمنحهم الفرصة
ونثق في 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 أشكالهم هؤلاء.
ترى أن البعد الديني كان له دور في قلب المعادلة في سحب هذا المزاج.
نعم من أعتقد في المحايدين من محدد سلفا حدد
صنع مزاجا معينا.
نعم صنع مزاج إنه هؤلاء يخاف ذبحهم وذبح العالم الفساد يعني في العالم العربي هلكهم الفساد لا يدرون ما الحل هؤلاء الناس البصر. فالحل في اعتقادهم هو الخوف من الله هذا وجهة نظرهم وهذا استحقاق شعبي وهذا ما يريده الشعب فمن حقه إذا
طيب الخوف من الله يعني كثير من اللي يجري معهم لقاءات من عامة الشعب كانوا يشيرون إلى الخوف من الله في ظنك الفساد الذي يدعوهم إلى البحث عن الخائف من الله والفساد الأخلاقي المتفشي في بعض الدول اللي كانت تصنف بأنها ذات حكم ليبرالي أو الخوف من الفساد الملل من الفساد الاقتصادي ولدى الفقر والبطالة في المجتمعات خلال متابعتك
هو في التفكير التقليدي قضية دولة مؤسسات القانون غير موجودة يعني هو من يحاسبك لأنه إذا المؤسسات والقانون تمسكها سلطة معينة وهي تديرها على كيفه فبالتالي إما أنها ما هي موجودة في خطابه أصلا أو أنه غير مقتنع ماذا تعني دولة مؤسسات والقانون إذا كان القانون يتغير بشطبة قلم من الحاكم ففي اعتقاده أنه إذا أهم شيء لا يستطيع استوعب إلا هذه النقطة طيب هذه دعه يجربها هناك من يأتي مثل حالتي ويقول النقطة الأساسية هي الجدارة والقوة والقدرة والمهارة والكفاءة وعمل برنامج للاقتصاد لتحسين الاقتصاد ومحاسبة برنامج لمحاسبة الفاسدين برنامج لمعالجة البطالة برنامج لمعالجة الفقر برامج هل أهم شيء وجود الكفاءات لهذه البرامج أما
الكفايات نعم. هذه أرصدها علميا يعني أستطيع أن أرصد هذه الكفايات علميا من خلال المؤهلات مثلا ولا أرجع للجانب الأخلاقي الخائف من الله
من عديد لأنت لا يوجد لديك يعني الانتخابات لاحظ في مثال الانتخابات المصرية هي انتخابات يفترض تأسيسية للدستور بينما الإعلانات تتكلم عن كأنها انتخابات تشريعية دورية للبرلمان لقيادة حكومة هي ليست قيادة حكومة الحكومة تقودها الدولة نفسها تقودها العسكر مجلس العسكر هي برلمان إذن عدم وجود وضوح هذه المسألة الناخبين سئلوا كثيرا يعني شاهدنا كثيرا واستبيانات وضعت في الإنترنت عديدة الإجابة لا نعرف يقولون لا نعرف أنا أختار فلان الفلاني إما للثقة الدينية أو ثقة قبلية أو ثقة مناطقية ثقة شخصية وليس ثقة في الجدارة أني أعرف أن هؤلاء لديهم برنامج معين نجحوا فيه في السابق أو فشلت فيه يعني من يعترضون عليه فشلوا فأجرب هذا الطريق هذه مبكرة في مجتمعاتنا العربية لأنها لم تنضج أو تحدث الثقة مثل ما حدث في الآن يحدث في تونس أنه يكون تكتل وطني النهضة مع الإخوان المسلمين مع الليبراليين وهذه تجربة جديدة الآن الإسلاميين مع الليبراليين يقودون تكتل وطني في تونس
جميل أنت أشرت إلى أربع سمات في التيار الإسلامي ما كان منها البعد الديني يعني ترى أنه ما مارسوا ضغطا دينيا في مرحلة الانتخابات
هو ما أسميه التقاطع في الخطاب بين الخطاب السلفي والخطاب التقليدي
أعتبره لا أنا أقصد في السمات الآن منظمة داخلة في الجمعيات الخيرية مكفلية إلى آخره لم يكن منها الضغط الديني استخدام الفتوى مثلا أو استخدام البعد الروحي في سحب هذا المزاج
مؤخرا في البداية لم يكن واضحا في مصر يعني قضية أنه الإسلام هو الحل مثلا هذا الشعار استخدمه الإخوان المسلمين السلفيين استخدموا يعني مؤخرا في الأيام الأخيرة فقط بدأوا يستخدموا فتاوى وبعضهم ينكر أن يقول ليس صحيحا هذه الفتاوى سمعنا قبل يومين أنه من ينتخب غيرنا حرام ومن ينتخبنا حلال وهذا يعني سمعنا فتاوى جديدة هذه مستجدة من الصعب أن أخذها مأخذ جدي يعني لا أعتقد أن الناخب لأنه أنت لديك أصلاً الآن عديد من الإسلاميين أتكلم عن الإخوان المسلمين يمكن ثلاث أطياف
أي صحيح
والسلفيين ثلاث أطياف وإذا كل واحد بيقول أنا أمثل الإسلام لوحدي حتى الليبراليين يعتبرون أنفسهم أصلاً مسلمين ولكن في الطرح السياسي لا يطرح الطرح الأيديولوجي الإسلامي نعم.
يعني أفهم من إجابتك هذه أنه فوز الإسلاميين في تونس ومصر أنه كان فوزاً ديمقراطياً بامتياز تستطيع أن تقول هذا؟
نعم أعتبر نعم هذا استحقاق شعبي نسميه ببساطة يعني قبل أن نقول الديمقراطية ليست انتخابات هو في طريق للديمقراطية لكن أسميه استحقاق شعبي هذا خيار الشعب التونسي وخيار الشعب المصري.
طيب ما دام هذا الخيار خيار شعبي، لماذا حصلت ردود أفعال أنت استغربتها خاصة من الجانب الليبرالي تجاه هذا الفوز اللي هو استحقاق شعبي تعتبر اللبنة الأولى في بناء الفكر الليبرالي؟
هم يعني البعض منهم، أنا أذكر في استبيان أعتقد في موقع إلاف يعني 6000 كان عددهم، في حوالي ثلثهم لم يستغربوا، في جانب استغربوا غير راضي،
أكثر من 60% كان مستغربين.
مستغربين. فهؤلاء المستغربين كان لديهم توقعات ما يسمى التوقعات الرغائبية، يعني أتوقع ما أرغب فيه. بعضهم لم يتصور ربما تونس باعتبار تجربة تونس المدنية مختلفة، غير قادر يعني يعني كان لديه تصورات غير يعني قريبه من رغائبه أو رغباته اكثر من قريبه من قربها من الواقع. لكن الان اعتقد اغلب الكتابات يعني تقر وتعترف، راح ان البعض راحت حاله الصدمه، تعرف في علم النفس عندما ياتي شيء لا يحبه الانسان يعيش حاله صدمه في البدايه ثم وانكار، يعني بعد ذلك استوعب هذه الصدمة. على 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 من لم يستوعب أعتقد أنه مستوعب،
لكن هل تراه استيعابا ولا محاولة اختطاف هذا الفوز؟ يعني تعرف انتصر الليبراليون لعبد الرحمن الراشد، تعرف مثلا شتيوي الغيثي له أكثر من مقالة يبين هؤلاء أصلا ليسوا إسلاميين بدليل أنهم تشكلوا معرفيا وفكريا في فضاء علماني ليبرالي.
طبعا هذه قراءة كل مراقب حسب ما يرى. إذا تكلمنا عن النظام العلم السياسة ما عمل في مصر وتونس وثم مصر، في علم السياسة هو ليبرال ديمقراطية، الديمقراطية الليبرالية، هذه الديمقراطية الليبرالية كنظام عام، لكن يدخل فيه أطياف عديدة. يعني النظام في السياسي في أمريكا هو الديمقراطي الليبرالي، لكن عادة الزعماء دائما ينتقدون الليبرالية في أمريكا، لكن الغطاء نفسه السياسي. فنفرق يعني عندما نقول أنه سياسيا يأخذ هذا الشكل، غير عندما نتكلم اجتماعيا، غير عندما نتكلم اقتصاديا، غير عندما نتكلم فكريا والموقف من الفكر. عندما نقول أنه عندما نتكلم بتونس، خذ على سبيل المثال، إذا صار النظام بهذا الشكل، النظام السياسي، هذا لا يعني أنه الليبرالي يقول أنه انتصر الليبراليين، اللي انتصر الإسلاميين في تونس على سبيل المثال، واتحدوا واتفقوا في تكتل مع الوطنيين، أنه النظام نفسه أخذوا به، هذه مسألة أخرى خلاص، هذا هو النظام الموجود الآن واللي أقر فيه الشعب على أساس أنه نجاح سياسي للليبرالية، سياسي للليبرالية، لكنه أصبح مشترك للجميع. مثل ما أن تقول أنه نجاح مثلا الإخوان المسلمين في أو النهضة في تونس أنجزت منجز معين من الإخوان المسلمين وأصبح خاص بتونس، عندما يأتي لنفترض الليبراليين الحكومة الليبرالية نقول أنه هذا ليس نجاحكم، هذا نجاح إخوان قبلكم الإسلاميين، خلاص هذا أصبح منجز للشعب نفسه.
يعني ترى أنت أن الليبرالية هي الجسر الذي عبر عليها الإسلاميون إلى السلطة؟
لا أراها بهذا الشكل إطلاقا. أنا أرى النظام السياسي بعلم السياسة، ليس بالتصنيفي، بعلم السياسة الحكم الديمقراطيات، في ديمقراطية اشتراكية وشعبية، وديمقراطية الموجودة في الوضعات الآن حاليا المطروحة في تونس ومصر تعتبر ديمقراطية ليبرالية، هذا النوع من الديمقراطية الليبرالية، لكن ليس المجتمع، ليس ثقافته، ليس اقتصاده، قد لا يكون اقتصاده فنزويلا أخذت المنحة اشتراكي بنظام، يعني أنت ممكن حتى بنظام ديمقراطي ليبرالي تأخذ منحة اشتراكي أو منحة إسلامي أو منحة لا تلغي برلمان أو الفاشية في كاملة ببرنامج جديد، هنا تخرج عن الديمقراطية الليبرالية.
طيب خلنا بنطلع طلعة صغيرة وأسأل عن مقالة الأستاذ محمد آل الشيخ، ليبراليون هم إسلاميو الآخرين، طلعت على المقالة؟
نعم.
رأيك في المقالة؟
هذه يعني أنا أتفق مع مسألة اختلاف الزمان والمكان، اختلاف الزمان والمكان. يعني هو يقول لك يعني طروحات النهضة لو طرحت في بعض الأماكن السعودية
أصبحت حراما، يعني
أكثر الليبرالية من الليبرالية اللي يطلع يسار الليبرالية ربما. فهذه يعني
رؤية منطقية للحاجة.
رؤية منطقية لتغير المكان وكذلك تغير الزمان. أنت لو جبت من يسميها البعض أبو الديمقراطية أبو الليبرالية جون لوك ووضع طروحاته الحالية لا أول من يصادم هو الليبراليين لأنها أصبحت
لأنها في مرحلة الريادة والبدايات.
أيوة.
طيب معي على الهاتف الآن الدكتور محمد أنجيمي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
هلا حياكم الله يا خالد وبارك الله فيكم.
أستاذ العزيز كنا نناقش مع الدكتور عبد الرحمن الحبيب الأكاديمي المعروف والكاتب في صحيفة الجزيرة مقالة الأستاذ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ المقالة التي أثارت جدلا. وقال أن الرؤية التي بنى عليها محمد آل الشيخ مقالته رؤية منطقية للواقع ليس كذلك دكتور؟
الاختلاف
لا الماكنة. لا أبدا هذا يا شيخ نحن طبعا هناك للأسف حتى بعض أول تحياتي للدكتور عبد الرحمن وصديق
العزيز أهلا ومرحبا.
نعم أولا شوف يا أخي المكان والزمان والظروف تختلف فلا يعقل أن بلدا قد منع من تطبيق الإسلام بل منع من أمور بسيطة وهي قضايا تعدد الزوجات وأبسط الأمور الصلوات مقننة في المساجد لا يقال لشعب كهذا قد منع من الشريعة أنها تطبق عليه مباشرة أو بحذافيرها لهذا فإن أولئك يتحدثون عن ظروف غير ظروفنا ظروف الزمان ظروف المكان ولهذا أبدا هو حتى هم يعني سواء حتى السلفيون إخواننا في مصر من السلفيين وغيرهم من التوجهات هم يقولون يعني هذه مرحلة تدريجية وبعد ذلك إرادة الشعب هي الحاكمة في هذا والشعب يريد تطبيق الشريعة الإسلامية ولكن لا يمكننا أن نبدأ مباشرة وهذا أرد على بعض الشرعيين الذين لا يفقهون ليس هناك تدرج في الحرمة هناك تدرج في التطبيق أما الحرام فهو حرام إلى يوم الدين ولكن هناك تدرج في التطبيق وبالتالي يختلف الوضع تماما لا حتى مصر الآن لا يمكن أن نقول تجد أن المصريين الآن عندهم سقف أعلى من تونس لماذا السقف في مصر أعلى من تونس؟ لأن الوضع في مصر لم يصل إلى الدرجة السيئة التي وصل إليها الوضع في تونس خلال عهد رئيسين دكتاتوريين فرنسية الوضع في مصر يختلف كثيرا وبالتالي فهذا قياس مع الفارق ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقيس ظرفا على ظرف ومكان على مكان يختلف هذا قياس نحن نسميه قياس مع الفارق.
جميل يعني أنت تريد أن تقول أن الإسلاميين الذين في تونس ومصر لا يحملون هذه رؤية وإنما يحملونها مرحلة يعني تمرحلة
مرحلة وبالتالي فأنت قد سمعت حاليا تصريحات الاستلفيين المرشد الإخوان في مصر أن هذه مسألة مرحلية بل حتى حمادي الجبالي وراشد الغنوشي وذلك حتى قال زمن الخلافة وكذلك قال مرشد الإخوان في مصر وكذلك قال السلفيون في مصر هذا يدل على أنها مرحلية وهم لما سئلوا طبعا أنا تعرف أني ما عندي أنا التصنيفات إخواني سلفي أنا أتحدث الآن عن وضع تلك البلدان نحن في المملكة ليس عندنا هذا لكن نحن نتحدث عن تلك لها ظروف خاصة لذلك السقف مرتفع هو تدرج يختلف من مكان وليس أمر ثابت عندهم
طيب.
طبعا بالنسبة لمحمد بن عبد اللطيف
لا قبل دكتور محمد قبل ذلك كيف تفسر طيب رؤية رئيس الوزراء في تركيا أردوغان
هو بالنسبة لتركيا أيضا ظرف تركيا موغل في الخضوع
لكن هو جعلها رؤية أقصد أنه جعلها رؤية ليس كذلك تركي في تصريحه الشهير الذي أحدث
عارضه كثيرون وأنا أعارضه
لكن أنا أقصد
هذه رؤية
أنا أقصد
يجعل هذه رؤية نحن نعارضه يعني نحن نعارضه وقد عارضناه وحتى هو جاء التفسيرات من داخل تركيا من قيادات في حزب في العدالة في تركيا والتنمية جاءت تفسيرات أن هذا الأمر ربما يكون تصريحات
طيب.
أقرب ما تكون إلى الاستهلاك
طيب الإسلاميون يقولون نترك هذه الأحكام إلى وعي الشعب مستقبلا ماذا لو اختار الشعب الرؤية الليبرالية في السلوك الاجتماعي هل تعدهم إسلامي؟
هذا مستحيل هم يتكلمون عن شيء مضمون مثل لو أقول لك أنا شوف يا أستاذ خالد
صبر
تشرك بكرة لأني في صبا أقولك إذا شرك لأني متأكد هم متأكدون يا شيخ أن الشعوب ستحسم الأمر لمصلحته. ولذلك انظر كيف أنا البارحة كنت أنظر للقناة الفضائية المصرية، شان هجوم على السلفيين وهم يكتسحون الدوائر في أغلب الأمة. يعني حتى أن أحدهم كتب في جريدة الحياة أن الهجوم الذي شن على السلفيين بمصر زاد من شعبيتهم في المرحلة الثانية.
كيف تفسر
للأخ محمد
الشيخ كيف تفسر مقالته إذن؟
أنا أفسر أن محمد طبعا شعر بهزيمة وشعر بخيبة أمل، لأنه هو كان يرى ومع كثيرون قبلوا لأن الليبرالية في مصر ستكتسح الدوائر وخاصة القاهرة والإسكندرية، وإذا بالنتيجة عكسية وضربة. وأنا يعني الحالة النفسية التي يمر بها الأخ محمد آل الشيخ وبعض الكتاب، أنا أقدر الحالة النفسية التي بل أنا أنصحه أن يذهب للطبيب نفسي.
طيب دكتور، عفوا دكتور، لأن كاتبنا الجميل الأستاذ محمد الشيخ ليس معي ليرد، أنا حاولت أنه يكون معي لكن لم أتمكن من سأعطيك اسم. نعم دكتور، لم أسمعك.
أقول هو ما يستطيع يتكلم، محمد بن عبد اللطيف هو يكتب وهو قال أني لا أستطيع.
قل لست من أصحاب المناظرات، وبالتالي هو يختم في السياق الكتابي.
اللي عنده سلاح يستخدمه في كل المعارك.
طيب.
وأما الذي يسلحه الآخرون فلا يستخدم إلا وقت يعني من وراء
طيب.
من وراء حجاب أو من وراء.
اتفقنا جدر. إذا اتفقنا وسلمنا جدلا أن الكاتب محمد آل الشيخ كذلك يعيش مثلا هزيمة نفسية على حد تعبيرك، ماذا تقول عن رجل يقاسمك التخصص الشرعي وهو الدكتور إبراهيم المطلق في جامعة الإمام في أصول الدين وابن عضو هيئة كبار العلماء يتوافق تماما مع الكاتب؟
لا هو ما هو عضو هيئة كبار العلماء، هو فوق.
لا ابن
ولا ابن الشيخ عبد الله المطلق. الشيخ عبد الله من الأفلاج وهو من القصيم، شتان مع احترامي وإجلالي، هذا من منطقة وهذا من منطقة.
جميل، إذا صححت لهذه المعلومة. يطلع مقالة في مقال بالموافقة هامسة الواقعي، ويرى أنك خرجت عن حدود الرؤية الشرعية التي
شوف يا شيخ الدكتور إبراهيم، أنا أعرف هذا زميل وأخ عزيز، لكن ينتمي إلى تيار أقلية يدعون السلفية وليس السلفيين. إحنا أصلا ما ندخلهم في السلفية نهائي، لأنه أصلا يعارضون كبار العلماء ويعارضون مشايخنا ويعارضون دعاتنا. هؤلاء يا شيخ مساكين معهم حلف صوفي، هذه الأيام حلف ليبرالي صوفي، وقد يمتد إلى الشيعي وإسماعيلي في المستقبل.
لكن دكتور
ضدنا نحن.
دكتور لماذا تهاجم الذات ولا تناقش الأفكار؟ هو يرى أن اعتمادك
يا شيخ الذي قاله كله ليس صحيحا.
اعتمادك على التدرج، اعتمادك على التدرج ألغاه شرعا.
ألغاه لأنه ما فهم، لأن مشكلته آفة الشخص من عدم الفهم. لا هو يتكلم عن التدرج في التحريم وأنا أتكلم عن التدرج في التطبيق. ولا شيخ الإسلام لو كان يفقه ويعقل فشيخ الإسلام ابن تيمية لما وجد التتار وهم يشربون الخمر فقال له تلاميذه لماذا لا تنكر عليهم يا إمام؟ قال دعوهم لأنهم إذا شربوا الخمر استراح الناس من قتلهم وسلبهم لأموال الناس. وكذلك يا شيخ علماؤنا في المملكة لما وجدوا أن اقتصاد الدولة لا يمكن منع البنوك الربوية دفعة واحدة شجعت الدولة المصرفية الإسلامية وتدرجت في الموضوع وتدرج حتى علماؤنا في ذلك. وليس معناه أن قلنا الربا حلال، لكن هذا تدرج في التطبيق، فهو أصلا ما يفهم وآفته عدم الفهم.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور محمد نجيمي. تعليق
يعني التعليق بسيط، هو قضية هذه الاختلافات
لأنه أحدثت جدلا قضية هذه.
نعم لا هو قصدي تعليقي بسيط، الاختلاف مهم جدا. الاختلاف يعني كما يعني نعرف في تراثنا الإسلامي أن الاختلاف بين العلماء أو بين ما نسميه الآن الكتاب والمفكرين رحمة.
رحمة
نحن في يعني مجتمعات تتطلع إلى التعددية، تجد الآن من داخل يعني فصيل ضيق جدا يقوم بأفكار بمشابهة الآن، ولو حاولت أن تصنفهم ولم تجد إلا أن تصنفهم في جماعة واحدة.
نعم. ومع ذلك قواسم مشتركة أكثر من الاختلاف.
هائلة. قواسم مشتركة تجعلهم يعني جماعة وليس فقط تيار. ومع ذلك تجد الاختلافات. هذه نحن مقبلين في اعتقادي على التعددية. هذا اللي ينبغي أن نقبل التعددية. أنا لا أفهم لماذا يعني هذه الاختلافات جميلة المطروحة الآن. أنه تجد سلفي يعني مغرق في سلفيته يقف مع الليبرالي والعكس صحيح نجدها الآن لأنه إن صح التعبير طاولة الشطرنج تغيرت بشكل كامل جدا بعد الربيع العربي وتغيرت المواقف بشكل كبير جدا تغيرت حتى الرغبات يعني أنه أنت تريد هذا ولا تريد هذا تقدمت أفكار يعني السلفيين كما طرحنا قبل أيام مبارك كانوا يرفضون الخروج مظاهرات تغيرت أفكارهم تماما صحيح. صار كأنهم يتكلمون كلامهم السابق كان كأنه له قرن كامل وأحيانا قبل شهر فقط تجد اختلافات هذه الاختلافات لن تستمر سيحدث مزج سيحدث سيولة لكن المهم جدا أنه نقبل التعدد
وبناء على هذه الرؤية يصح أن نقول أن الليبراليين هم إسلاميون الآخرين
ممكن
الظرف إذا يعني تغير
إذا حسبت بالمصدر يعني هذا يرى كذا يحلل كذا يسمح بكذا هنا في السعودية وأخذناه هناك في تونس نعم لكن هي في سياقاتها يعني إذا قلنا يعني قبل شوي أنا جبت مثال جون لوك إذا قلنا إنه أبو الليبرالية لو أخذته الآن لأصبح شيخا قمعيا يعني في السياسة مثلا ولو فهم طروحاته السياسية على سبيل المثال فهو الزمان والمكان يؤثر
طيب في لقاء سابق معك وفي أكثر من لقاء كنت تشير إلى أن الليبرالية لا تتعارض مع الإسلام وأن الليبرالية ليست إلا مناخات أحيانا لتطبيق مبادئ الدين ولا تتعارض معه المشكلة لما تأتي في المقالة وتقول أنت الآن تدمج بينهما طبعا حتى على المستوى السياسي تأتي التطبيقات عاجزة عن الدمج يعني لو أخذنا مقالة محمد آل الشيخ وأنت وصفتها بأنها مقالة يعني متأسسة على رؤية منطقية يقول حركة النهضة في تونس أباحت الخمور وسمحت بالملابس البحرية للمرأة طبعا وقرت الربا أو أجازته مثل هذه هل يمكن حتى على المستوى يعني الانطباعي البسيط أن تقبل على أنها فعلا متسقة مع روح الإسلام
هذا ما حدث الآن اولا ما هذا ما حدث يعني
لكن اقصد على مستوى التصنيف العلمي
لناخذ طيب. هو على المستوى الواقع نتكلم على المستوى الواقع وهو العلمي ينبنى على الواقع أي. في تونس الان حدث تكتل بين الليبراليين والاسلاميين في قضيتنا هذه الان نتكلم فيها يعني الدكتور الشيخ ابراهيم المطلق
أي.
وقف الان مع طرح ليبرالي بينما الجيمي وجدناه الان وهو طرح سلفي أيضا يطرح بالضفة الأخرى فالمزج يقع ماذا أقصد أنا عندما أقول لا الليبرالية ممكن أن تدعم الدين نعم عندما طبعا أنت تعرف أكثر مني أنه نتكلم عن المسلم غير الإسلامي الإسلامي تيار سياسي لأنه صحيح. البعض فقط التوضيح للبعض
أحيانا
ويعتقد أننا نتكلم المسلم يعني هو الدين احنا كلنا مسلمين
بما في ذلك الليبرالي والعلماني
نعم.
أيضا
نعم إنما الإسلامي هذا خط سياسي فإذا في السياسة كل ممكن يندمج الجميع في الجميع مهما كان مثلا لا توجد ثوابت في السياسة السياسة عملية متحركة توجد ثوابت في العقيدة توجد ثوابت في المبادئ لكن في السياسة متحركة ممكن أن يدخل هذا مع هذا هذا ناحية من الواقع إذا ضربنا مثالين في الواقع موجود أطياف في العالم العربي وفي السعودية إسلاميين يصنفون بأن الليبراليين أو إسلاميين عصرانيين يسميهم البعض يؤمنون بكل الطرح وأن المرجعية هي الشريعة الإسلامية لكن وفقا لآلية الليبرالية
يعني أنتم مطروحاتكم هذه عندما تدمجون بين ما لا يندمج في تصور كثير من الناس تبنونه على الواقع
أنتم أنا أتكلم عن نفسي
يعني أتكلم عن
الإنسان له وجهة نظر
نعم تبني على الواقع
اي انا مرجعيتي على الواقع يعني اذا الناس تريدها بهذا الشكل يدمج بين هذا وهذا هذا خيار استحقاق شعبي للناس
هذا ما قصدت بحنا قلت احزاب ذات واقعيه سياسيه
الاحزاب الاسلاميه ولا من
لا الراصدين الذين يرصدون المشهد قلت انهم اصحاب سياسه واقعيه
ربما لا أذكر هذا المقال الآن.
تقول نعم. تقول نعم. أطلق عليه بعضهم الإسلام الأمريكي، وتلك الخصومة التي جعلت من ليبراليين لا يرون في هذا النجاح إلا مدخلا للتطرف والاستبداد، إلا أن الأحزاب ذات الواقعية السياسية. نعم.
لا قصدت الأحزاب ذات الواقعية السياسية، هذه بعد التونسية إن الغنوشي أو الجبالي أو حزب جماعة النهضة لم يرى بأسا أنه يتحالف مع حزب ليبرالي بحكم الواقعية السياسية. هناك بلد، هناك استحقاقات، هناك واقع. أنا لا ينبغي ولا أبني هذا البلد وأكافح الفساد وأقيم مشاريع اقتصادية ونحسن مستوى التعليم ومستوى الصحي ومستوى المعيشة، هذه قضاياي أم قضاياي أدخل في قضايا السياسية عندما كنا نتجادل في الأندية الأدبية أو في قضايا النخبة؟ الآن قضايا استحقاقات تريد واقعية سياسية.
خلينا بغلق هالمحور هذا بسؤال لابد يحسم القضية. أنت لما تحدثت عن إسلامي ليبرالي، أعيد السؤال، كنت تصف واقعا ولا تشرعا لدمج بين
واقع تصف موجود يعني أنت موجود لديك في الإخوان المسلمين عندما تراهم ويتكلمون من اليسار الإخوان المسلمين يتكلموا، يعني أنت لا تستطيع إلا عندما هو يقول لك أنا.
لكن يجوز أن تبني على واقع سياسي حكما معرفيا كأن تقول إن الإسلام لا يتعارض مع الليبرالية.
هو الطرح الليبرالي لا يتعارض ولا هو لا يتقاطع بأي حال من الأحوال مع مسألة دينية. هو يطرح المسألة الدينية، هذه عقائد روحية وقناعات، والليبرالية عموما دافعت، يعني إذا خلناها تاريخيا الليبرالية في اعتقاد هي اللي دافعت عن الإسلام في أوروبا، في صربيا وفي البوسنة والهرسك، هي اللي دافعت عنه في شيشانيا، هي اللي دافعت عنه في لو تركت القوميين هناك والوطنيين هناك واليسار هناك لا ربما مسحوا. دافع عنه الليبرالي ليس لأنه من حقه، فهو يدافع عن حقوق، قضيته هي قضية الحرية، أنه يتقاطع الإسلام في اعتقادي تاريخه الإسلامي، تاريخنا الإسلامي من 1500 سنة هو مدافع أساسي لحقوق الإنسان من وجهة نظري وللحريات. نعم هناك جزء يختلف الطرح الإسلامي الحالي السياسي مع الطرح الليبرالي في هذه القضايا، الأولويات، حلال حرام، هذه فيها اختلافات نعم، لكن الأساسيات لا أقول لا يتعارض بل يتفقان من وجهة نظري. الطرح الليبرالي
يتفق عند الإسلاميين الليبراليين ولا ما وصلنا المرحلة؟
أعتقد في موجود كتاب إذا هم يريدون يصلح عن أنفسهم هم.
طيب جميل. تقول في المقالة إذا نجاح الإسلاميين المعتدلين لن يكون مكللا بالورود الانتخابية، فناهيك عن أن الامتحان الأكبر لهم سيكون في قضايا مكافحة الفقر والفساد وإقامة مشاريع تنموية ناجحة. ثمة محاولة عسيرة لإقناع أطراف داخلية داخل التيار الإسلامي وطمأنة أطراف دولية خارجية، فالخطاب الإسلامي المعتدل يعاني من الازدواجية بين خطاب محافظ يوجه لأتباعه في داخل الحركة وخطاب منفتح على الآخرين في الداخل والخارج، كما أن محاولة تشكيل حكومة وطنية هو بذاته أيضا عقبة في الطريق. من خلال هذا المقتطف فهمت أنه التيار الإسلامي عقباته خارجية وليست داخلية في تكوينه.
أنا أذكر عندما كتبت هذه خشيت أن تفهم بهذا الشكل، هي خارجية وداخلية، يعني الجبالي أو الغنوشي أو مصطفى عبد الجليل كلهم كانوا يطرحون خطاب أحيانا خطابين. يعني الدكتور نجيمي كان صادقا ودقيقا عندما طرح كلام للغنوشي والجبالي ولا غيره، لكن كانوا يقولون أيضا بعد أسبوع أو بعد عدة أيام وأحيانا في نفس اليوم للمتابع يقولون كلاما يرضي الطرف الداخلية لديهم، لأنه هو لديه أيضا طياف متنوع داخل الحزب،
لديه أتباع ولديه أيضا عمل سياسي عام مفتوح.
حتى الأتباع، لا أنا أتكلم عن الحين
حتى
الداخلي،
حتى الأتباع لهم.
نعم أنا خشيت أن تفهم بهذا الشكل. دعك من الخارج هذه اللعبة معروفة في كل حزب، له صوت داخلي وصوت خارجي،
يعني حتى الممارسة السياسية داخل الحزب أيضا.
أنا أقصد داخل حزبه هناك من يعارض مثلا لغة متشددة، وهناك من يعارض اللغة المنفتحة في داخل الحزب، في داخل الإخوان المسلمين، داخل حزب النهضة، حزب جماعة النهضة أيضا داخلهم، وهو يحاول أن يرضي مرة هذا الطرف ويحاول أن يرضي ما ويقول لهذا أنتم فهمتوني بهذا السياق، خذوا كلامي بسياق وليس وكم مرة كررها بالمناسبة راشد الغنوشي إنه لا أخذ السياق لا تأخذ بهذه اللفظة. حتى عندما قال الخلافة رجع يمكن مرتين أو ثلاث مرات عاد أنه لا يقصدها، قصدها بالشكل المجازي وهناك من يقول انه تدرج وهناك من يقول لا ليس هناك تدرج. هذا هي بهذا الشكل الشعب يعني هذه.
طيب أيوة. هذه الرؤيه ذي وخلنا في الزاويه هذه، كيف تستشرف مستقبل سلطة الإسلاميين من خلال هذا التعدد الخطابي حتى داخل التيار؟
استشراف أنه سينضج طبعاً لا تستطيع تتوقع، ممكن
أي يعني بالتأكيد.
يعني في تجارب مثلاً واليونان حدث بعد الحرب العالمية مثل هذه، حكموا العسكر فاشست. يعني ممكن مصر الآن في حالة اضطراب، ممكن يأتي العسكر ويقول أنه البلد في خطر ويمسح كل هذه التجربة ويدخل يعني بلعبة جديدة وصعبة، لأنه الآن في قلق وعدم استقرار في مصر. لكن إذا مشت، افترضنا مشت التجربة بدون تهديدات أمنية ونوعا من الاستقرار الاقتصادي أيضا، إذا زادت المشاكل الاقتصادية وزاد الفقر وزادت البطالة، هذا لن ترتاح كل الأحزاب اللي انتخبت، ستعاني مشاكل كبيرة جدا.
طيب
فإذا افترضنا هذا، إذا افترضنا أنا في اعتقادي بيحدث نضج، لأنه لأن يتكلم إنسان في المعارضة 20 سنة أو 40 سنة أو 80 سنة شيء، وعندما يمسك بعدين القرار، قرار بالذات القرار الاقتصادي وهو في اعتقادي أهم القرارات، ويصير أمام استحقاقات صعبة وعلاقات دولية وعلاقات جيرة وعلاقات في الداخل، الحسابات تتغير بشكل كبير، وننتقل لما ذكرته للواقعية السياسية. عليهم أنهم في النهاية يكونوا واقعيين.
طيب لكن ما تتوقع أنه تعدد مستويات الخطاب حتى للتيار داخل التيار ما تعده سمة من سمات الأنظمة البائدة؟ يعني معناته المتلقي هذا خارج الخيارات، أنا من أضع الخيارات.
تعدد الخطاب لا، يعني ممكن تأخذه، هو ممكن تأخذه أول شيء جزء من الميكافيلية،
تعدد خطاب
التيار الواحد،
التيار الواحد، وليس تعدد الخطابات التيارات. هذا تعدد صحي
داخله. داخل هذا جزء من اللعبة السياسية الديمقراطية، يعني موجود حتى في بريطانيا وأمريكا، وتجد له خطاب ويأتي يقول فسر فيه بهذا الشكل، وأحيانا مزالق له ويقع في مزالق. هذه مرونة شديدا، أنه إذا قال يعني نص مقدس يعني يخطئ يحسبها بهذه الطريقة. والسياسي يعني بالدول في اعتقاد الديمقراطية العريقة ليس يعني هو يعرف أنه عموما ميكيافيلي، يعني يتعامل مع أنه يعتبر قال كلاما وهو جاد، يأتي بعد أسبوع إذا رأى أنه خسر فيه يقول لا لم أكن جادا، هذا السياق فيه، وربما يعتذر أحيانا، كثير من يعتذر عن هذا الكلام، لأنه إن لم يعتذر إن رأى أنه سيخسر سيتراجع. هذا جزء طبيعي، ما أسميه ميكافيلية، واقعية سياسية، استغلال الفرص، هذا مسألة طبيعية جدا.
يعني الخوف من الله ساقط في العملية السياسية بالحال. خلنا نتكلم بلغة الشعب العالم.
يعني هو موجود بس أنه الحسبة، يعني الخوف من الله ممكن يبرر
الإنسان. أنا بهذا المعنى خنت الميثاق اللي بيني وبينك، لما أعطيك كلمة ثم أحسب حسابات خارجية وأعيد أعطي
لا لا أخرى. ممكن هو يظل يعني عنده الخوف، يعني اللي انتخبه الناس لأنه يخاف الله، يظل هو يخاف الله ومتقي وورع، لكن يفهم المسائل، يفسر لنفسه، يبدأ يفهم المسائل بطريقة على فهمه، يرى من زاوية لم يكن يرى منها من قبل.
تقصد أنها يعني تبني لديه رؤية متراكمة.
لذلك أنا أميل لعدم دخول في نياتي.
أنا أقصد فقط بتعبير
أنا قصد وضحه، يعني أنه في النهاية أنت أنتخب للجدارة والاستحقاق، ليس لأنه تثق أنه مثلا سيقول ما يفعله. هو هل قادر أن يفعل ما قاله؟
هذه العقبة الوحيدة الداخلية، باقي العقبات نستطيع أن نقول في الخارج
في الخطاب
التي تواجه التيار الإسلامي داخل السلطة.
لا يعني هو قضية التعددية داخل،
لا أنا أقصد الآن أن تتحدث أنه الإسلاميين إذا وصلوا إلى السلطة ثمة عقبات ربما تعيق تقدمهم في السلطة، ويعني شرعنة وجودهم المستمر داخل هذه السلطة. ذكرت العقبة الداخلية، هل هناك عقبات داخلية أخرى ولا
لا؟ هذه أبسط أنا أعتقد العقبات. لا، العقبة الأساسية اللي تواجه الجميع ليس الإسلاميين، فتواجه أي يعني جهة تفوز أو تأخذها بالقوة أو بالعسكر، أو هي الاستحقاقات الأساسية. من وجهة نظري كل هذا اللي حدث هو بسبب الفقر والفساد والقمع، ليس في الفساد بسبب أنه اختيار أيديولوجي لهذا التيار أو ذا. من وجهة نظري هذه فهمي للأشياء. الجوع هو اللي يخرج الناس من وجهة نظري. البطالة، نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 42% حسب الإحصاءات. 42% هذه يعني مسألة صعبة جدا. البطالة عالية جدا في مصر وقتها اليوم الناس الرقم عالي جدا،
ثم تتعثر اقتصادي أيضا.
فهذه المسائل هي من هي في اعتقادي. هناك من يقول إنه لا الكرامة، يعني مثلا بوعزيزي يقول إنه بسبب الكرامة وليس بسبب الفقر. هذه رؤى مختلفة. أنا أرى لا، بسبب الفقر. عنده إخوان ينتظرونه وأمه تنتظره بالبيت كي وهو عنده هذه البسطة يسأل. لا أعتقد إنه الكف رغم ما إنه الكرامة الإنسان أحيانا بالتأكيد مو أحيانا أهم من قضية الجوع، لكن أحيانا الإنسان يطوي كرامته على نفسه من أجل أبنائه من أجل أسرته. فأنا في ظني في قراءتي
إن الفقر هو
الفقر هو الأساس. من سيعالج هذا الفقر هو الذي في اعتقادي سينتصر، هو الذي ستكافئ الشعوب.
طيب رؤية الإسلاميين ترى أنها قادرة، خاصة في مصر تحديدا، ترى أنها قادرة على انعاش الاقتصاد والقضاء على مثل هالملفات هذه الصعبة؟
أنا شخصيا لا أحب، لا أستطيع أن أحكم، وأعتقد صعب جدا، وأنا بالفهم فهمي في الاقتصاد ليس جيدا.
أقصد في الرؤية الفكرية للتيار الإسلامي.
التجربة صعب الخوض فيها. إذا دخلوا في الواقعية سيف التعامل مع الخارج، يعني إذا 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 بيدخل في التحريمات قبل،
تعرف مجال السياحة الآن يعتبر جناح مهم مثلاً للاقتصاد، عمل مثلاً المرأة ما إلى ذلك
مثلاً، مسائل السينما إلى آخر المسرح. إذا 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 بيركز في قضية يضعها في الأولويات وهي التحريمات، وهذه ليست عند الإخوان المسلمين مثلاً، هذه عند السلفيين، فواضح أنه سيقع في مآزق
اقتصادية ابتداء، يعني
يعني هو مجهز للعرقلة. الإخوان المسلمين واضح أنه لا يطرحونها بهذا الشكل، ووضحوها عدة مرات وكرروها أنه لا يطرحونها بهذا الشكل. وربما أنه الإخوان المسلمين لديهم يعني واقعية مختلفة، لكن في النهاية التجربة يعني تجربة الشعوب بعد الثورات وبعد أو أحيانا ليس بعد الثورة، بعد تغير كبير في النظام، تأتي بمفاجآت يصعب كل التنظيرات اللي قبلها تصبح مضحكة.
أحد القراء يقول الدكتور عبد الرحمن حبيب الليبرالي الوحيد الذي دافع عن الإخوان،
إخوان المسلمين،
إيه، واستشرف مستقبلهم بهذا الجمال والروعة.
والله يا هذا لا أدري أنا هل أنا الوحيد، لكن أعتقد أنها موجودة يعني هذا الطرح، يعني لا أستطيع.
طيب الاستفتاء أشرت إليه قبل قليل في موقع إيلاف أبدى تخوفا كبيرا من كثير من الأطراف، حتى من عامة الشعب، من وصول الإسلاميين إلى السلطة. خلنا من الشعب الآن ونروح للليبراليين تحديدا، اختلفوا في وجهات النظر حول هذا الفوز والمكسب. أنت أشرت في المقالة في آخر المقالة إلى ما سميته بقايا الخصومة الإيديولوجية، ماذا تقصد بالبقايا؟
هذا اللي شفناه، يعني هو ينتظر طرف ألف، خلينا نقول ألف،
طيب ممتاز،
طرف باء اللي يحب باء يعني ينتظر في تونس أنها تنتصر باء، والعكس طرف ألف ينتظر في تونس أن هذه خصومة إيديولوجية. هذه الواقعية السياسية، أنا أنتظر من تونس أن تختار ما تريد. هي ليست استحقاقي، أنا ليس تحدي. أنا لن أذهب لفضائية ولا النادي أدبي ولا المحفل الثقافي وأقول انتصرنا عليكم. هذا ليس، لا ننتصر على أنفسنا، نحن كاليد الواحدة تضرب بعضها بعضا، هذه إشكالية. المجتمع التونسي الآن مسك اليدين ومع بعض، أتى الإسلامي وأتى الليبرالي وحطوا يديهم على بعض لكي يبنون بلدهم، وربما نسوا خلافات هؤلاء التيارات اللي الآن تراهم أنت في التويتر والفيسبوك والعموما الإنترنت، وهم يتقاذفون أحيانا النقد، وهذا مقبول النقد، ويتقاذفون أحيانا الشتائم. للأسف القضية نحن كلنا في مركب واحد واجتهادات. انتقدني نعم، بالعكس تنفعني كثيرا نقدك، سينفعني كثيرا وقد ينفعك كثيرا نقدي، لكن لا تحولني إلى خصم، وأنا لست خصما لك ولا أحولك إلى خصم لي، وأنت صديق.
طيب من هذه الناحية لماذا اختلف المشهد المصري على المشهد التونسي؟ لأن العملية واحدة، الربيع العربي واحد، ثورة شباب كانت
عن طريق الموقع
التواصل الاجتماعي،
هي ليس يعني هو إذا أخذنا التجارب السابقة في شعوب عموما، لا يوجد تجربة مثل ما هي بين بلد وآخر.
أقصد بدايات الربيع العربي ما ترى بينهم،
نعم فيه مشترك. يعني عندما نأخذ أقرب مثال، أنا أشبه مثال الثورة الاحتجاجات في العالم العربي ما حدث في الثورات منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا، ثورات 1848 أغلب الدول الأوروبية حدثت فيها هذه الثورات، وهذه اللي نقلتها الثورات كلها فشلت، لكن أوروبا كلها بعد هذه بعد هذا العام انتقلت لدخلت العصر الجديد. لكن كل دولة كانت أخذت طريقها المختلف. يعني في دول زي بريطانيا وأسبانيا لم تحدث فيها، أخذت طريق جديد بعد هذه الثورات. اللي أقصده إنه أنت لا تستطيع تتوقع، يعني حتى نفس مصر ربما لو قد تقدمت 6 شهور أو تأخرت 6 شهور لاختلفت. هي المسألة ليست معادلات تقاس، يعني الواقع الاجتماعي السياسي ليس معادلات فيزيائية أو كيميائية نقول هذا ينتج عنه هذا. تأتي مفاجآت عديدة، يعني من ضمن المفاجآت اللي حدثت هي للسلفيين، كان المتوقع يعني لو كررنا السيناريو كان متوقع الإخوان المسلمين باعتبارهم أعرق وأكثر تنظيما وهذا، لكن الآن المنافس لم يكن الإخوان المسلمين هو الليبراليين، المنافس الإخوان المسلمين طلع أصبح السلفيين. هل سيتفق الأثناء التياران ويشكلان تكتل إسلامي، أم أن الإخوان المسلمين سيخشون من السلفيين ويتكتلون مع الليبراليين؟ أنا أعتقد حتى الإخوان المسلمين لا يستطيعون أن يجيبون حاليا على النتائج. طبعا إحنا اليوم أعتقد وبكرة في الدورة الثالثة والأخيرة في مصر هم لا يستطيعون أن يجيبوا. هذه التطورات يعني من الصعب جدا رصدها وإقال لماذا حدثت في مصر لم تحدث في تونس. وأيضا ما أشار إليه الدكتور نجيمي، مصر تختلف في ناحية المدنية والعلمنة فيها في تونس، ففي مصر يعني كان مجال الإسلامي أرحب كثيرا مما كان في تونس.
ولماذا أصبحت الخصومة الإيديولوجية في مصر أطغى من تونس؟ أنه مفترض أنه فيه مسافة أقرب بين الليبرالي والإسلامي في تونس وأبعد بين الليبرالي والإسلامي، عفوا
العكس
نعم. يعني في مصر مفترض تكون مسافة قريبة بين التيارين، ومع ذلك أصبحت الهوة بعيدة جدا بينهما، وتونس حصل العكس.
نعم، هناك استفزاز يعني يحدث حاليا في مصر، في استفزاز عالي جدا، وأنت ترى يعني خصوصا في النت واضح، حتى في الفضائيات المصرية في استفزاز حاد جدا.
حتى النكتة وظفت في الاستفزاز
كثير كثير، حتى يعني أشياء ربما من الصعب ذكرها الآن في قناة فضائية. فتونس ربما حجمها الصغير، القطاع المدني في تونس أكبر، القطاع الريفي والأمية في مصر أكبر كثيرا، هذه ربما تؤثر. التدخلات ربما الخارجية على مصر أكثر مما هي على تونس. من الصعب جدا، أنا في اعتقادي لا، إذا كان أحد يستطيع أن يحللها لماذا حدث هذه الحدة في مصر، هذه كانت هذه مفاجأة، وأيضا لا تتوافق بالمناسبة مع الروح المصرية المعروفة
السمحة،
يعني المرنة اللطيفة.
لكن ما تتوقع أن لها علاقة بالمثقف، أن المثقف في المغرب العربي أكثر الارتباط بمناهج فكرية وثقافية وفلسفية أكثر عمقا؟
يعني أنا لا أريد أن أوظف المنطق يعني أنا أريد أن أحلل، لا أريد أن يدخل رأيي في التحليل، لأنه لو دخل رأيي في التحليل سأميل للطرح الليبرالي، وأنه لأن تونس أكثر ليبرالية فهذه الإجابة في هذا السؤال.
قالاتك يا تحليل لا لا لا, لا تبرز
أغلب ما أكتب تحليل.
جميل، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن.
شكرا لاستضافتك،
شكرا لنا لقاء.